الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كلام أيها الأخوة، في أبحاثي هذا الكتاب الشريف تجريد الاعتقاد، قلنا في مباحثتنا السابقة أن هذا الكتاب قسم إلى مقاصد ستة. المقصد الأول يتعلق بأمور عامة، المقصد الثاني يتعلق بالجوهر والعرف، المقصد الثالث يتعلق بإثبات الصانع وصفاته، ومن خلال هذا المقصد الثالث سيشير المصنف قدس الله نفسه الزكية إلى أصلين التوحيد والعدل. المقصد الرابع سيتحدث فيه المصنف عن النبوة. المقصد الخامس سيتحدث فيه المصنف عن الإمامة. المقصد السادس والأخير سيتحدث فيه المصنف عن المعاد. بالتالي كما قلنا لمن فاته ذلك، قلنا أن هذا الكتاب ليس كتابا فلسفيا محضا، وليس كتابا كلاميا عقائديا محضا، بل هو يجمع بين الفلسفة والعقائد، المقصدان الأول والثاني كما اتضح للأخوة. المصنف والشارح يتحدثان فيهما عن الفلسفة، ثم في المقاصد الأربعة الأخيرة يتحدثان قدس الله نفسيهما الزكية عن الكلام العقل. اليوم احنا نشرح في البحث الأول من أبحاث المقصد الأول اللي هو عنوان الوجود والعدم. لكي أقف سؤال مطروح حتى يصير عنوان بحث اليوم، سؤال: ما هو أولا، هل يمكن معذرة، هل يمكن تعريف الوجود وهل يمكن تعريف العدم، أم أن الوجود والعدم لا يمكن تعريفهما بالتعريف الحقيقي؟ هذا هو السؤال المطروح في هذا المطلب اللي يحاول المصنف والشارح أن يجيب عن هذا التساؤل، ثم يعرضان بوجهة نظر الرازي فخر المشككين في المباحث المشرقية له كلام، وسيتصدى الشارح لرد هذا الكلام. قبل أن أتحدث عن إمكاني أو عدمي إمكاني تعريف الوجود والعدم، ينبغي أن أقف مع هاتين المقدمتين اللي أرجو المقدمتين أو الثلاث مقدمات اللي أنا متأكد بأن هذه المقدمات واضحة للأخوة، لكن من باب الاستنتاج. المقدمة الأولى: يعلم الأخوة جيدا أن التعريف تارة يكون تعريفا حقيقيا، وأخرى يكون تعريفا ماذا؟ لفظيا. في التعريف الحقيقي نحن نحصل، ترى هذا الفارق اللي لعله يغيب عن بعض الأذهان، في التعريف الحقيقي نحن نحصل صورة جديدة لم تكن موجودة في النفس، صورة جديدة تحصل في النفس من خلال التعريف الحقيقي، وهذه الصورة الجديدة لم تكن ماذا؟ موجودة. مثلا عندما أسأل عن تعريف الأسد مثلا، فيقال لي أن الأسد حيوان زائر، هذه الصورة لم تكن موجودة في النفس، ثم حصلت عن طريق التعريف الحقيقي. وبعد واضح عند الأخوة
أن التعريف الحقيقي تارة يكون بالحد وأخرى يكون بالرسم، والحد التعريف الحدي تارة يكون تاما إذا اشتمل على الجنس والفصل، وأخرى يكون ناقصا إذا اشتمل على الجنس البعيد والفصل أو اشتمل على الفصل فقط. وأما التعريف بالرسم فهو التعريف بالجنس والخاصة، ثم تارة يكون الرسم رسما تاما إذا اشتمل على الجنس القريب والخاصة، أما إذا اشتمل على الجنس البعيد والخاصة أو على الخاصة فقط فهو رسم. هذا كله يتعلق بالتعريف الحقيقي. المقدمة الثانية، أما التعريف اللفظي فلا يحصل لنا صورة كانت مقصودة في التعريف الحقيقي. قلنا الصورة لم تكن موجودة، الصورة مقصودة عن طريق التعريف الحقيقي، حصلنا تلك الصورة. أما في التعريف اللفظي فالصورة موجودة، إنما هذه الصورة قد تخفى علينا، قد ننساها، فمن خلال إبدال لفظ بلفظ ماذا؟ أستذكر تلك الصورة. إذن الصورة محفوظة في النفس، إنما من خلال التعريف اللفظي الذي نبدل فيه لفظا بآخر سوف نستذكر ماذا؟ تلك الصورة. عندما يقال لي ملغى منفر، طب أنا صورة الأسد واضحة عندي، الحيوانية الزائرية واضحة عندي، لكن لفظ الغضنفر لم يكن واضحا عندي، لم أفهم أن المراد من الغضنفر ماذا؟ الأسد. فعندما تجيبني على سؤالي فتقول الأسد، بمجرد ما قلت الأسد استذكرت الصورة المحفوظة للأسد في نفسي وفي ذهني. إذن التعريف اللفظي لا يضيف صورة جديدة إلى النفس، بل هو يبدل اللفظ بلفظ أوضح منه. وفائدة هذا الإنسان أننا من خلال اللفظ الأوضح سوف نستذكر تلك الصورة المحفوظة وين؟ بالنفس وفي الذهن. هذا هو التعريف اللفظي. إن شاء الله واضح. السؤال اللي طرح في أول المباحثة، هل يمكن تعريف الوجود والعدم بالتعريف الحقيقي أم لا؟ أننا لا نستطيع ذلك، بل أقصى ما نستطيع أننا نعرفهما الوجود والعدم بالتعريف اللفظي. إن قلت بأن تعريفهما ممنوع أنا راح أسأل، ولماذا قلتم بامتناع تعريفهما الوجود والعدم؟ قالوا يا أخوان، وسيتضح من كلام المصنف أن الوجود والعدم لا يمكن ماذا؟ أن يعرف بالتعريف الحقيقي، وذلك لأن مفهوم الوجود ومفهوم العدم مفهومان بديهيان، والبديهي لا يمكن ماذا تعريفه. لما إذا يتذكر الأخوة في بحث المعرف في كتاب المنطق أن المعرف ينبغي أن يكون أجلى الجواب، ينبغي أن يكون المعرف أجلى وأوضح من المعرف، وحيث أن الوجود والعدم مفهومان بديهيان ولا يوجد ما هو، جاوبوا الإخوان، ما هو أوضح منهما، بالتالي لا يمكن أن نجد معرفا لهما يكون أوضح منهما، فتعذر علينا ماذا؟ أن نعرفهما بالتعريف اللفظي. لما أكرر وأقول؟ وذلك لأنه، وهذا سنثبته وذلك لأن التعريف الحقيقي أن جلس بعد أكو أخطاء مطبعية مشوهة أكو الرام عارفة، وذلك لأن التعريف الحقيقي يستلزم أن يكون المعرف أوضح وأجلى من المعرف، وحيث أن الوجود والعدم لا يوجد مفهوم أوضح منهما، لهذا تعذر أن نجد معرفا لهما يكون أوضح منهما. واضح إن شاء الله؟ واضح إن شاء الله. خلونا أثبت هذا، خلونا أثبت هذا. أقول يا أخوان، ذهب المناطق وكذلك الأصوليون إلى أن المعرف ينبغي أن يميز المعرف بأتمي ماذا؟ تمييز. ينبغي أن يتميز المعرف بالمعرف أتم ماذا؟ تمييز. لهذا منعوا أن يعرف بالأعم، ومنعوا أن يعرف بالأخص. اشترطوا أن يكون التعريف بما؟ بالمساوي. لهذا لا يصح أن تعرف الإنسان بأنه حيوان ماشي، ولا يصح، جابوا الإخوان، أن تعرف الإنسان بأنه حيوان شاعر. لماذا؟ لأن الماشي يعم الإنسان وغير الإنسان، ولأن الشاعرية لا تشمل جواب كل أفراد الإنسان، بل هي تختص بفرد ببعض الأفراد دون البعض الآخر. اشترطوا أن يكون التعريف بالمساوي. لهذا يصح أن تعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق، ولا يصح أن أعرف الإنسان بأنه حيوان ناجم أو بأنه حيوان ماذا؟ شاعر. هذا واضح إن شاء الله. وحيث أن الوجود عام ويشمل كل موجود، كل موجود، كل شيء أنا أقول له موجود، أقول موجود 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 موجود، فلأن الوجود عام ولا يوجد مفهوم مساوي له، بل هو يشمل جميع المفاهيم، فلم نجد للوجود مفهوما مساويا، ولأننا لم نجد له مفهوما مساويا امتنع تعريفه بالتعريف الحقيقي، لأن التعريف الحقيقي يبحث عن المفهوم المساوي، ولأعمية الوجود لا نجد مفهوما مساويا له، فامتنع ماذا؟ تعريفه بالتعريف الحقيقي. إن قلت يا بس شلون تقولون التعريف الحقيقي ممتنع؟ والحال أنهم يذكرون تعاريف كثيرة للوجود والعدم، راح أذكر ثلاثة من هذه التعاريف، اثنان ذكرهما المصنف والجارع، والثالث أشار إليه إشارة. التعريف الأول عرف الوجود بأنه ثابت العين، وعرف العدم بأنه المنفي العين، هذا تعريف. التعريف الثاني عرف الوجود بأنه الذي يمكن الإخبار عنه، والعدم بأنه الذي لا يمكنه ماذا؟ الإخبار عنه، هذا تعريف ثاني للوجود والعدم. تعريف ثالث للوجود والعدم، الوجود هو هذا الذي يكون فاعلا ومنفعلا، مؤثرا ومتأثرا، بينما العدم هذا الذي لا يكون فاعلا ولا منفعلا، لا مؤثرا ولا متأثرا. هذه تعاريف ثلاثة، وطبعا تعاريف أخرى كثيرة منها أن الوجود هذا الذي يتصف تارة بالقدم وأخرى يتصف بالحدوث بينما العدم هذا الذي لا يتصف لا بالقدم ولا بالحدوث. إذن هذه تعاريف كثيرة وأخرى لم نذكرها للوجود والعدم، فكيف تقولون بأن الوجود والعدم لا يمكن تعريفهما؟ أقول يا أخوان، كل ما ذكر وما يذكر من التعاريف للوجود والعدم أحسنتم سيدنا هو من قبيل التعاريف اللفظية، ولا يمكن أن نحمل هذه التعاريف على أنها تعاريف حقيقية. لما؟ لأن جميع هذه التعاريف مبتلاة بإشكال الدور، وإذا كانت حقيقية لما ابتليت بإشكال الدور. إذن لأجل أنها مبتلاة بإشكال الدور سنقول أنها ليست تعريفات حقيقية، بل هي تعريفات ماذا؟ لفظية. خلينا أجي على هذه التعريف. شنو التعريف الأول شيخ نوفل؟ الوجود هو الثابت العين، والعدم هو المنفي. الثابت حتى تدلوا لهذا دور وهذا شيء آخر. الثابت والموجود مترادفان، والمنفي والمعدوم ماذا؟ مترادفان، ترادف القطة والبزون والهضم. الثابت والموجود ماذا؟ مترادفان، والمنفي والمعدوم أيضا ماذا؟ مترادفان. فإذا أخذتوا بالتعريف الأول الذي عرف الموجود بأنه ثابت العين، وعرف المعدوم بأنه ماذا؟ المنفي العين، أكون قد عرفت الشيء بنفسه وتعريف الشيء بنفسه. بالتالي التعريف الأول شيخ، هل هذا تعريف حقيقي؟ لا، بل هو ماذا؟ هل سوى أحد أريد والله اليوم يعجبنا أختبر معلومات الأخوة المنطقية؟ خاب الدور كما يأتي على التعريف الحقيقي المفروض يأتي أيضا على التعريف اللفظي. إذن المفروض هذا لا نقبل به كتعريف حقيقي، السؤال للأخوة، ولا نقبل به كتعريف لفظي، لأن الإشكال إشكال الدور يلاحقه، سواء قلنا بأنه حقيقي أو قلنا بأنه لفظي. أريد جواب للسيطة. ها؟ إذن يا أخوان الدور إنما يأتي إشكال الدور إنما يأتي على التعريف الحقيقي، لأننا في التعريف الحقيقي نريد أن نقف على حقيقة الشيء، على حد الشيء. أما في التعريف اللفظية فليس مقامنا مقام ماذا؟ بيان الحقيقة، بل مقامنا إبدال لفظ بلفظ آخر. بالتالي إشكال الدور يأتي على التعريف اللفظي أم لا يأتي؟ لا يأتي. لهذا قبلنا في هذا التعريف الأول أن يكون تعريفا لفظيا، ورفضنا أن يكون تعريفا الجواب حقيقي. السؤال بعد هم سؤال آخر للأخوة، أقول هذا أخوان الذي صار هنا في التعريف ولأجله رفض هذا التعريف، هذا دور له شيء آخر. إيش قلت أنا؟ الثابت والموجود مترادفان، ف فلو عرفنا الوجود بأنه الثابت العيني راح يلزم إذا رفعت كلمة الثابت وخليت مكان كلمة الموجود راح يصير الموجود هو الموجود العين، وهذا تعريف لشيء بنفسه وهو دور. أقول حقيقة هذا دور أم شيء آخر؟ تسلسل؟ لا واضح؟ أقول سؤال واضح؟ ها شيخ علي سؤال واضح؟ سؤال واضح لو مو واضح؟ إذا واضح لي الجواب. بعد شيخ فاضل يقول دور، بعد ترى هذا مو دور، الله وكيلك شيخ فاضل مو دور.
هو
هو هو هو هو هو هو شيخ علي الشيخ فاضل هو أنا لا تجنب إن أردنا هو أريد الحقيقي. شيخ فاضل رتبها بطريقة يقول الدور يتقوم بمقدمتين والوجود هو الثابت والثابت هو الوجود، وهذا من توقف الشيء على نفسه. يعني هو الدور مو تعريف الشيء بنفسه؟ هم مو يقولوا توقف الشيء على نفسه؟ بعبارة أدخل على السيد نحسنته. شوف أخوان شيخ فاضل هذا اللي غاب عنه، هي هاي مغالطة. ترى في الدور احنا نحتاج الى معنيين مختلفين، يتوقف احد هذين المعنيين المختلفين على الاخر فنقول انه يلزم من هذا توقف الشيء على نفسه. بالمثال شيخ فاضل راح يصور، عندما اقول طلوع الشمس، افترضوا معي طلوع الشمس متوقف على وجود النهار، اذا هناك معنيان، المعنى الاول طلوع الشمس والمعنى الثاني وجود النهار، وهذان معنيان مترادفان لو معنيان مختلفان. وهذه المقدمة الأولى، المقدمة الثانية وجود النهار موقوف على طلوع الشمس، إذن طلوع الشمس موقوف على طلوع الشمس، إذن كل دور يا أخوان صريحا كان أو مضمرا يحتاج إلى ماذا؟ إلى معنيين أو أكثر، بشرط أن يكون هذان المعنيان أو المعاني مختلفة. وها هنا أنا عندي معاني مختلفة، لو عندي معاني مترادفة، عندي معنى واحد أدي بألفاظ مترادفة. هاش يا أخباب وضعك عندك أخوان، أنا عندي مو عندي الموجود له معنى والثابت له معنى، بل لفظان والمعنى جاوبوني واحد. وإذا كان المعنى واحدا بعد يسمى هذا دور اصطلاحي او لا يسمى؟ ها لهذا هذا شيء يسموه، وهذا سياتي بيانه ان شاء الله تفصيلا، هذا يسمونه دور نفسي. اذا الدور دوران، دور نفسي ودور اصطلاحي. شنو الفارق بينهما؟ في الدور الاصطلاحي ها هناك معنيان مختلفان او اكثر، فيتوقف احدهما على الاخر وبالعكس، وهذا سيؤدي الى توقف شيء على نفسي. اما في الدور النفسي فلا يوجد معنيان مختلفان، بل هو معنى واحد، لكن هذا المعنى الواحد قد يؤدى باكثر من لفظ. تقولون اخوان عندما اقول خطه وهره وبدونه الفاظ متعدده والمعنى. بالتالي بعد شيخ فاضل ان شاء الله وضحت، بالتالي هذا لا نسميه دورا اصطلاحيا وانما نسميه بالدور النفسي. هذا واضح ان شاء الله. هذا التعريف الاول. طول التعريف الثاني شيخ علي، شنو التعريف الثاني؟ الموجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه، والمعدوم هو الذي لا يمكن أن يخبر عنه. خليني أبين الدور، هذا دور اصطلاح الشيخ فاضل، لكن يراد شوية جهد في انتزاع مقدمتي الدور. احنا دائما يا أخوان في الدور الاصطلاحي ينبغي، كي نثبت الدور ينبغي أن ننتزع ماذا؟ مقدمتين، بحيث بهاتين المقدمتين يتوقف المعنى الأول على المعنى الثاني والمعنى الثاني على المعنى الأول. شوفوا أخوانا، أنا قاعد أتحدث معنى أول ومعنى ثاني، إذا هناك معنى يا رب. هذا واضح إن شاء الله. جيد، هذا شنو المشكلة في هذا التعريف الثاني؟ أقول مشكلة قلت الموجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه. هذا الإنسان اللي يؤخذ بالتعريف الذي يمكن أن يخبر عنه، هذا الإنسان الذي أخذ بالتعريف هو إمكان خاص، والإمكان الخاص سمعوني ترى هذا منطق، كله منطق لحد الآن لم ندخل في الأبحاث. والإمكان الخاص فيه سلب الضرورة عن الطرفين، طرف الوجود وطرف العدم. إذن الموجود يتوقف على الإمكان الخاص لأنه أخذ في ماذا؟ أنا ليش ما أريد مباحثة بإدعاء الوجود؟ الموجود يتوقف الجواب الموجود، لا أريد، ما أريد أن أستشهد بكلام الإمام الكاظم عليه السلام عندما يقول إن شيئا هذا أوله لحقيق أن يخافه من آخره، ما أريد أن أستشهد بالأخوة. أقول الموجود يتوقف على الإمكان الخاص لأنه أخذ في تعريفه. جيد، والإمكان الخاص يتوقف على الطرفين الوجود والعدم. الطرف الموجود يتوقف على الإمكان الخاص، والإمكان الخاص يتوقف على الوجود والعدم. إذن صار الموجود يتوقف الوجود يتوقف على الإمكان الخاص لأخذه في تعريفه، وصار الإمكان الخاص يتوقف على الوجود لأن الإمكان الخاص عبارة عن سلب الضرورة من الدور لو مو دور ديني دور، الطريقة أخرى يبينون الدور. وهم راح أسأل هاي الطريقة الأخرى شي يسمونها، دور نفسي لو دور الجالو الجالو. طبعا هذا راح أكرر هاي الطريقة الثانية. الجالو الموجود هو الذي يخبر عنه، والمعدوم هو الذي لا يخبر عنه. بالنحو كيف يقولون هذا الذي صفة، والصفة لا بد لها من موصوف، الموصوف هنا محذوف. وكثيرا ما يقع في كلام العرب أن تذكر الصفة ويحذف ماذا؟ الموصوف. شنو أصل هذا؟ أصل هكذا، الموجود هو الموجود الذي يمكن أن يخبر عنه، فالذي صفة لموصوف محذوف قدرناه بالموجود، والثاني المعدوم هو الذي لا يمكن أن يخبر عنه، هذا الذي صفة شنو موصوفه؟ المعدوم. فصار التعريف هكذا، الموجود هو الموجود الذي يمكن أن يخبر عنه، والمعدوم هو المعدوم الذي لا يمكن أن يخبر عنه. هذا بعد ما نسميه داور اصطلاحي، وإنما نسميه دورا تسليم. إذن التعريف الثاني يمكن أن نشكل عليه بإشكال الدور النفسي، ويمكن أن نشكل عليه بإشكال الدور الاصطلاحي. كذلك عندما أتي إلى التعريف طبعا، والعلامة هذا التعريف الثاني أشكل عليه بطريقة أخرى، خلينا أبين الطريقة الأخرى. العلامة قال كلمة الذي مأخوذة في تعريف الموجود، إذن الموجود موقوف عليها لأنها عليها على كلمة الذي لأنها أخذت في تعريفه. هاي مقدمة رقم واحد. مقدمة رقم اثنين، وكلمة الذي إذا أردت أن أعرفها هي كلمة يشار بها إلى الموجود. فصار الموجود متوقف على كلمة الذي لأنها أخذت في تعريفه. وكذلك عندما أعرف الذي، الذي شنو تعريفه؟ كلمة يشار بها إلى الموجود. إذن الموجود أخذ في تعريف الذي، والذي أخذ في تعريف الموجود فهو ماذا؟ دور. إذن الدور في التعريف الثاني بين بطرق ثلاث، الطريقة اللي أشار لها العلامة والطريقتان اللتان أشرنا إليهما. التعريف الثالث لا سمعت شيخ نصر، وهذا سؤال ممتاز، تمنيت على الأخوة أن يسألوه لكن بشرط أن يجيبونهم. شنو سمعته شيخ نصر؟ يرجعنا للبيان الأول للدور. قال شنو التعريف؟ هو الذي يمكن أن يخبر عنه. يقول إنما ثبتتم إشكال الدور لأنكم فسرتم الإمكان بالإمكان الخاص، بينما لقائل أن يقول خوف لو فسرنا الإمكان بالإمكان العام لا يأتي هذا الإشكال. سؤال جدا واضح. لا سيدنا، أنا أريد أن أثبت بأن هذا الإنسان إنسان خاص.
هو إنسان خاص
حتى لو سلمنا. أحسنت سيدي، أريد أثبت بأن هذا الإنسان إنسان خاص. إن شاء الله سيئت إخوان. عندما نطبق العبارة سنقف مع المقصد الأول وقفة تاريخية. شنو عنوان المقصد الأول؟ الأمور العامة. شنو المراد بالأمور العامة؟ وما هو موضوع البحث في هذه الأمور العامة؟ وسيتضح لك المراد حين الواقع شرنا جيد. التعريف الثالث ها؟ لا حتى راح يصدق. التعريف الثالث شنو؟ التعريف الثالث هو الذي يكون فاعلا ويكون ماذا؟ منفعلا بخلاف الجواب، بخلاف المعدوم فإنه لا يكون فاعلا ولا منفعلا. إذن الذي يكون فاعلا أو منفعلا هو الموجود، والذي لا يكون لا فاعلا ولا منفعلا هو المعدوم. راح أقول خوف الذي هذه صفة موصوف، وهذا الموصوف تارة يذكر وأخرى ماذا؟ يحذف. وها هنا الموصوف محذوف، تقديره الموجود هو الموجود الذي يكون فاعلا ومنفعلا، والمعدوم هو المعدوم الذي لا يكون فاعلا ولا منفعلا. إذن الذي في تعريف الوجود وفي تعريف العدم صفة لموصوف محذوف، تقديره في تعريف الموجود الموجود، وتقديره في تعريف المعدوم ماذا؟ المعدوم. لأجل هذا قلنا أنه الجواب أنه لا يمكن تعريف الوجود والعدم تعريفا حقيقيا، وما ذكر وما يذكر إنما هو من قبيل التعاريف اللفظية. هذا واضح إن شاء الله. المصنف شلون يتعامل، والشارح شلون يتعامل، والرازي شلون يتعامل. المصنف والشارح قدس الله نفسيهما الزكية قالا أن الوجود والعدم لا يمكن تعريفهما تعريفا حقيقيا، وذلك لأنهما من المفاهيم البديهية والبديهي، لا يوجد من هو أجلى وأوضح منه، ونحن نشترط في المعرف أن يكون أجلى وأوضح من المعرف. وبعد وقال الجارح لأن الوجود أعم من كل شيء فلا نجد مفهوما مساويا له، ونحن نشترط في التعريف الحقيقي أن يكون المعرف مساويا في المفهوم مساويا لمن؟ للمعرف. وحيث أننا لأعمية الوجود لا نجد مفهوما مساويا له، تعذر علينا، تعذر علينا ماذا؟ تعريفه تعريفا حقيقيا. ثم يعتذر المصنف والشارع لأصحاب هذه التعاريف بأنهم أرادوا التعريف اللفظي ولم يريدوا التعريف الحقيقي. هذا واضح إن شاء الله. هذه طريقتنا المصنف والشارع في إثبات أن الوجود والعدم لا يمكن تعريفهما بالتعريف الحقيقي. بقي الطريقة التي استدل بها الرازي في كتاب المباحث المشرقية على إبطال أن تكون المذكورات من قبيل التعاريف الحقيقية. سيذكر دليلين على عدم كون هذه التعاريف تعاريف حقيقية. الشارح سيتصدى بجدارة لإبطال هذين الدليلين ويقول في خاتمة الأمر يكفينا القول ببداهة الوجود وببداهة العدم كي نقول بعدم إمكان تعريفهما بالتعريف الحقيقي. هذا واضح إن شاء الله. خلونا أطبق هاي العبارة حتى أخذ مع كلام الرازي. بلش.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ورتبته على مقاصد. المقصد الأول في الأمور العامة وفي الخصوص.
معذرة، شنو المراد بالأمور العامة؟ ما المراد بالأمور العامة ولماذا سميت أمورا عامة؟ شوف اخوان، احنا في هذا المقصد الاول، شوف اخوان، مره الموجود مره يكون مادي ومره يكون مجسم. احنا هذا الموجودين في هذا المكان، الجدار، نحن البشر، غيرنا غيرنا، الكل في هذا الجهاز، كل من الموجودات الماديه، وهناك موجودات ماذا؟ مجردة، كالباري جل وعلا، كالملائكة، كالجن. إذن الموجود على قسمين، مرة موجود مادي ومرة موجود ماذا؟ مجرد. ثم الموجود المادي هم على قسمين، موجود لا في موضوع اللي يسميه الجوهر، وموجود في موضوع اللي يسميه العرض. إذن الموجود تارة مادي أخرى مجرد، المادي مرة جوهر مرة ماذا؟ عرض. في الأمور العامة نحن لا نبحث عن خصوص الموجودات المجردة ولا نبحث عن خصوص الموجودات المادية، وإنما نبحث عن أحوال الموجود بما هو ماذا؟ موجود، مع قطع النظر عن كونه موجودا ماديا او موجودا ماذا؟ مجردا، موجودا جوهريا او موجودا ماذا؟ عرضيا. نحن نبحث في احوال الموجود بما هو ماذا؟ موجود. جيد، هذه الاحوال، السؤال الثاني، هذه الاحوال التي بالتالي عرفوا الاخوه لما يسموها بالامور العامة، عرفوا الأخوة لما سموها الإلهيات بالمعنى الأعم، لأنها لا تختص بموجود دون موجود، بل هي تبحث في الموجود بما هو موجود. السؤال، نحن نبحث في أحوال الموجود بما هو موجود. ما هي تلك الأحوال المبحوثة في هذا البحث في بحث الأمور العامة؟ يقولون المراد بأحوال الموجود المراد بها العوارض الذاتية التي تعرض على هذا الموجود. من تلك العوارض أن هذا الموجود تارة يكون علة، أخرى يكون ماذا؟ معلولا. تارة يكون موجودا مطلقا، أخرى يكون موجودا ماذا؟ مقيدا. ثالثة يكون موجودا سابقا، وأخرى يكون موجودا لاحقا. رابعة تارة يكون موجودا غنيا، وأخرى يكون موجودا ماذا؟ فقيرا. هذه الأحوال اللي نسميها بالعوارض الذاتية التي تعرض لا على موجود بعينه بل على الموجود بما هو موجود، هي موضوع البحث في المقصد الأول اللي عنوانه الأمور سيدنا الأمور العامة. واضح سيادتنا إن شاء الله؟ بل
الفصل الأول في الوجود والعدم وتحديدهما بالثابت العين
وتحديدهما تعريفهما تعريفا حقيقيا بالثابت العين بل سيد
والنفي العين أو الذي يمكن أن يخبر عنه ونقيضه.
ونقيضه شنو نقيضه؟ المعدوم هو الذي لا يمكن أن يخبر عنه بل
أو بغير ذلك
أو بغير ذلك. إحنا ذكرنا تعريفين آخرين بل سيد
يشتمل على دور واحد.
والله شيخ نوفل شنو تعريف يشتمل؟ خبر تحديدهما هذا مبتدأ وجملة يشتمل هذا التحديد، هذا الجملة هاي خبر عن ذلك المبتدأ بل سيد يشتمل سيدنا معذرته
يشتمل على دور ظاهر
وهذا الدور واضح بل
أقول
هاي قلنا قال وأقول قال يا هو الماثل وأقول شارح العلامة بل سيد.
في هذا الفصل مسائل مهمة جديدة
بل
هذه أولاها وهي أن الوجود
معذرة سيدنا لا بال الأخوة يقولون شو طلع التجريد منطق بعد وإذا تبين أن التجريد منطق احنا خوف دارسين منطق المضطر بالتالي ما نحتاج الكلام جاي من باشر جاي ان شاء الله بل
وهي ان الوجود والعدم لا يمكن تحديدهما
بل
واعلم ان جماعه من المتكلمين والحكماء
بل
حدوا الوجود والعدم
حدوا يعني عرفوه بالتعريف الحقيقي بل
اما المتكلمون فقالوا
بل هذا التعريف الاول اللي ذكرناه تعريف المتكلمين بل فيه
الموجود هو الثابت العين
بل طبعا ما حد سألني حتى الثابت احنا بينا شنو معناه مو الثابت والموجود ماذا مترادفان زين العين هاي شنو يا عين هاي العين السحريه ما حد سألني شو هاي ها العين الحقيقه بعد سيد حلم عين الذهب لا شوف اخوان راح اذكر لكم تفسير تفسير الاول مرفوض ما راح نقف عنده فسروا العين بالماهيه فراح يصير الثابت العين يعني الموجود الثابت الماهية والثابت سيدنا الموجود فيش يصير الموجود الماهية والمنفي العين يعني المنفي الماهية وهذا لم يحصل. التفسير الثاني وهذا لطيف التفسير الثاني المراد بالثابت العين يعني الثابت بنفسه بنفسه بعينه احسنت والمنفي العين يعني المنفي بنفسه. شوف اخوان الماهيه أيضا ثابتة يعني موجودة، لكن وجودها بنفسها لو بعروض الوجود عليها ها أخوان. إذن الموجود ثبوت الوجود له بنفسه، بينما الماهية ثبوت الوجود لها بغيرها، فإن الماهية إنما صارت موجودة لأجل أن الوجود عرض عليها، ولولا عروض الوجود عليها لما صارت. فالمراد بالثابت العين أي الثابت بنفسه، أي الموجود بنفسه، وكذلك المنفي العين أي الذي انتفاؤه المعدوم انتفاؤه بنفسه، بينما الماهية إذا عدمت فلأجل انعدام الوجود عنها. واضح إن شاء الله هذا؟ بل سيد.
والمعدوم هو المنفي العين.
بل.
والحكماء قالوا
هذا التعريف الثاني تعريف الحكماء. بل سيد.
الموجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه.
بل.
والمعدوم هو الذي لا يمكن أن يخبر عنه.
بل.
إلى غير ذلك من حدود فاسدة.
وإحنا ذكرنا من حدود فاسدة بحسب فسادها من جهة أنها لا تفيد تعريفا حقيقيا. بل
لا فائدة في ذكرها.
بل
وهذه الحدود كلها باطلة.
بل
لاشتمالها على الثوب، فإن الثابت مرادف للموجود.
ها، وإذا كانا مترادفين بعد إخوان يؤديان معنيين مختلفين شيخ فاضل، لو معنى واحد بعد، وإذا كان المعنى واحد يحصل الدور الاصطلاحي أم لا؟
لا،
لأن الدور الاصطلاحي يتقوم لا أقل بمعنى بل.
والمنفي للمعدوم.
بل.
ولفظة الذي إنما يريد.
والمنفي للمعدوم يعني بين المنفي وبين المعدوم أيضا ماذا؟ ترادف، كما أن بين الثابت وبين الموجود ترادف. بل.
ولفظة الذي إنما يشابه إلى متحقق.
هذا بيان الدور في التعريف الثاني، لكن على طبق وجهة نظر العلامة. العلامة قال الموجود الذي يمكن، بالتالي أخذت كلمة الذي في تعريف الموجود، ومن نجي نعرف كلمة الذي نقول هي كلمة يشار بها إلى الموجود، فأخذ الذي في تعريف الموجود وأخذ الموجود في تعريف كلمة الذي، فتوقف الشيء. طبعا هذا يشدون عليه، انا ما ادري، ما اريد شويه ابذل قوتي، هذا يشدون عليه. انت شو تقول؟ تقول الذي كلمه يشار بها الى الموجود، ما هي كلمه الذي كما وردت في تعريف الموجود كذلك وردت، سمعوني، في تعريف المعدوم. فلو عرفنا كلمه الذي بانها كلمه يشار بها الى الموجود، راح يصير الموجود مأخوذ في تعريف العدم. هذا واضح لو أعيده شيخ علي.
إنما يشار بها إلى متحقق ثابت فيؤخذ.
إنما يشار بها، أريد الها في بها، بكلمة الذي إلى متحقق ثابت بين قوسين، هاي مكان متحقق ثابت أي إلى موجود. شاهدا كلمة الذي، هاي شاهدا، شاهدا كلمة الذي يشار بها إلى الموجود، وهي مأخوذة وين؟ في تعريف المعدوم. بس
فيؤخذ الوجود في حد نفسه،
فيؤخذ الوجود في تعريف نفسه. بس
قال بل المراد تعريف اللفظ إذ لا شيء.
هذا ترقي صحيح، احنا لم نقبل ان تكون هذه التعاريف تعاريفا حقيقية، لكننا سنقبل بان تكون هذه التعاريف تعريف لفظية.
بل إذ لا شيء أعرف من الوجود. أقول لما أبطل تحديد الوجود والعدم أشار إلى وجه الاعتبار للقدماء من الحكماء والمتكلمين.
لا تأخذون غيبة المتكلمين والحكماء، لأنهم عندما ذكروا هذه التعاريف لم يقصدوا التعاريف الجواب ويا التعاريف الحقيقية، وإنما قصدوا التعاريف اللفظية. أحسنتم. بل
في تحديدهم له.
بل
فقال إنه
في تحديدهم
له،
في تحديدهم، في تحديد القدماء له للوجود بلسه.
فقال إنهم أرادوا بذلك تعريف لفظ الوجود.
قال فاعل قاله. فقال الماتن بل.
أرادوا بذلك تعريف لفظ الوجود.
بل.
ومثل هذا التعريف.
مو تعريف حقيقة الوجود وإنما تعريف لفظ الوجود بل.
ومثل هذا التعريف سائغ في المعلومات الضرورية.
لا 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 سيد شنو شنو. ومثل هذا التعريف يا تعريف التعريف اللفظي يقول سائق بالمعلومات الضرورية البديهية. هذا جواب عن إشكال الإشكال الأربع دقائق الإشكال إن شاء الله غدا خلينا أذكر الإشكال شيخ نوفل حتى تفكرون به. خوف إذا كان الشيخ نوفل إذا كان الوجود والعدم ماذا بديهيين خوف كما يستغنيان عن التعاريف الحقيقية كذلك يستغنيان عن التعاريف اللفظية. خوف البديهي يا أخوان شنو البديهي؟ خلينا أذكر لكم البديهي. يقولون هذا البديهي هو الأمر الواضح الذي ينتقش في النفس من دون الحاجة إلى تعريف. خوف إذا كان الوجود والعدم واضحين بديهيين منقوشين وين في النفس. أقول إذا كان منقوشين في النفس بعد كما يستغنيان عن التعاريف الحقيقية المفروض يستغنيان عن التعاريف اللفظية. فلما ساغ تعريفهما بالتعاريف اللفظية مع أنهما بديهيان؟ هذا اللي راح نقرأ إن شاء الله جواب عن ذلك الإشكال مقدر. أريد الأخوة يحاولون إن شاء الله تعالى غدا التفكير في هذا المطلب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.